الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. جاء من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحوها من المفصل. وكان تقسيم القرآن إلى أحزاب ومنه المفصل مشهور على عهد الصحابة رضي الله عليهم، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن على القول المشهور، ووسط المفصل من سورة عمة إلى سورة الضحى على القول المشهور، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى الناس على القول المشهور. وهناك أقوال أخرى لكن هذا أرجحها، وأغلب سور المفصل كان نزولها في بدء الوحي، حيث كان الناس لا يؤمنون بجنة ولا بنار ولا ببعث ولا نشور، فقرر الله عز وجل لهم تلك الحقائق وجلاها وبينها وأوضحها، فثاب الناس من شركهم إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإسلام ومن المعصية إلى الطاعة. فعند ذلك أنزل الله بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا أنفسكم، إلى غير ذلك من الأحكام. ولما كان هذا هو الحال وأغلب الناس يقرؤون في صلاتهم بقصار المفصل إلا القليل ممن قد حفظ القرآن أو شيئا من القرآن، بل إن كثيرا من حفاظ القرآن إن كانوا يصلون بالناس فإنهم يتوخون المفصل ووسط المفصل وقصار المفصل رفقا بالناس، وامتثالا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن غالب قراءات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كانت من المفصل. ولا أعلم ما يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة خارج المفصل إلا ما كان من قراءة سورة الصافات، كما قال ابن عمر: كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. وكذلك قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة في يوم الجمعة، وكذلك قراءة قد أفلح المؤمنون حتى أتى على ذكر موسى وهارون فأخذته سعلة فركع صلى الله عليه وسلم. وأغلب الناس يقرؤون ولا يدرون ما يقرؤون، ولهذا تعين على العلماء المشايخ والدعاة أن يبينوا معاني هذه السور القصيرة في مبناها العظيمة في معناها، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن متدبرا متفهما جره ذلك إلى الخشوع. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما سبب زيادة الإيمان؟ أنهم علموا معاني ما يتلى عليهم. وإن شاء الله نقرأ في هذه الأيام شيئا من ذلك مما يحتاجه المكلف. قال الله عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يقول سبحانه وتعالى: والشمس، أقسم بهذا المخلوق العظيم الذي جعله الله عز وجل مضيئا لهذا العالم الذي نحن فيه فنستفيد من ضوئها وحرها ونستفيد من شروقها وأفورها. والأصل أن لله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تعظيما لشأنه وبيانا لمنزلته. وأما المخلوق فلا يجوز له الحلف إلا بالله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك الرجل يقول: واللات والعزى، قال: قل لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من الأدلة. وقيل بأن في الآية محذوف وهو: ورب الشمس وضحاها ورب الضحى ورب العصر. والمعنى الأول أليق من أن الله عز وجل فعال لما يريد. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها. قيل المراد به الضوء الذي ينبعث منها، وقيل المراد به النهار الذي يكون بسببها. والشمس وضحاها، أي أقسم الله عز وجل بالشمس وأقسم بضحاها وهو النور الذي يغطي البسيطة. ثم قال: والقمر، معروف المخلوق العظيم الذي جعل فيه آيات ظاهرات بينات، به يعرف تعاقب الشهور والأعوام، وبه يعرف الحساب. ومن عجيب شأنه أنه يبدأ هلالا وينتهي بذلك. فيترقى من مطلع إلى مطلع حتى يكتمل ليلة الرابع عشر أو الخامس عشر، ثم يعود كالعرجون القديم حتى يصير هلالا آخر لكن من جهة المشرق. فإذا ما ذهب نوره وصعد مرة أخرى هلال من المغرب كان بدء الشهر. فيقول الله عز وجل: والقمر إذا تلاها، أي تلاها في الظهور والخروج، وقيل تلاها بأنه يكون بعدها، والذي يظهر أن المعنى الأول هو المقارب، لأن النهار ثم الليل والقمر يكون بالليل، والنهار إذا جلاها، يقسم الله عز وجل أيضا بالنهار الذي جعله لمعايش الناس، كما أنه جعل الليل لسبات الناس وراحتهم، وهذا من فضله عليهم، إلا أنهم اختلفوا في معنى قوله والقمر إذا تلاها، هل المعنى يعود إلى الشمس لأن بعض أهل العلم جعل المعنى يعود إلى الشمس في جميع هذه الآيات، والنهار إذا جلاها جل الظلمة وغشي البسيطة بنوره، والليل إذا يغشاها قيل يغشى الشمس بظلمته فيذهب نورها، وقيل يغشى البسيطة، وهذا هو الصحيح، لأن الشمس ربما تكون شارقة في موطن آخر. ثم قال والسماء وما بناها، أقسم بالمخلوق العظيم والجرم الكبير الذي جعله الله عز وجل سقفا محفوظا لهذه البسيطة. والسماء أقسم بالسماء مفردة ويدخل فيها عموم جميع السماوات، وما بناها قيل والذي بناها، والسماء والله، الذي بنى السماوات والله، فكأنه حلف بالسماء وحلف بالذي بنى السماء، والسماء وما بناها. وقيل أيضا والسماء وبنيانها، أي أنه أقسم بالسماء ذلك الجرم العظيم الذي ما بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام، أي كل سماء، وأقسم ببنائها أو أقسم بنفسه المقدسة التي بنت تلك السماوات، وهذا دليل على قدرته العظيمة الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. فأقسم بالسماء وبانيها أو بالسماء وبنيانها. ثم قال والأرض، هذه البسيطة التي نحن عليها وما فيها من الجبال والوديان والوهاد والبحار والأنهار والصحاري والقفار، فقال تعالى والأرض وما طحاها، أي الأرض التي بسطها وأعدها لمصالح العباد ولمنافعهم، وهذا ظاهر جلي، لو كانت الأرض كلها على حالة واحدة ربما ما صلحت لسكن الناس ولوجدوا فيها العنت والتعب، لكن سبحان الله جعل منها الجبال وفيها من الثمار والمياه والمناخ ما يصلح به حال أهله، وخلق الأرض المنبسطة وفيها من التربة والمناخ ما يصلح به أهله ويقع بها خير عظيم، والأرض وما طحاها. ثم قال ونفس وما سواها، قيل المراد نفس الإنسان المكلف، أقسم الله بها لعجيب شأنها، فتفكر في نفسك أيها المخلوق كيف تكون بين الحين والآخر، تارة فرح تارة تحزن، تارة تصر تارة تغلب، وتشعر بتغيرات بداخلك وأنت جالس في موطنك، ربما تشعر بشدة حال وضيق نفس، وربما تشعر بانشراح صدر وسرور حال، وربما يغضبك ما لا يغضب ويفرحك ما لا يفرح، وربما العكس. فأقسم الله بهذه النفس ونفس وما سواها، أي الذي سواها هو الله سبحانه وتعالى، خلقها على هذه الهيئة العظيمة. وقيل المراد جميع الأنفس المخلوقة، أقسم الله عز وجل بجميع مخلوقاته التي لها نفس. ولولا أن الله عز وجل جعل في الإنسان نفسا لكان كالتمثال. ما الفرق بين الإنسان المتحرك وبين الصنم؟ وجود النفس، وإلا كان كالتمثال. ثم قال ونفس وما سواها، أي الذي سواها على أكمل هيئة وأحسن صورة.
قوله فألهمها فجورها وتقواها، ليس فيه أن الله عز وجل يحب الشر ويرضاه، بل إنه يبغضه ويأباه، ولكن هذا كقول الله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فكقول الله عز وجل إنا هديناه النجدين. فالله عز وجل خلق الناس على حالين، حال إيمان وبر وهدى، وحال إجرام وكفر وبغي. وبين سبيل الإيمان وبين سبيل الكفر والإجرام. فكون الله عز وجل ألهمها فجورها وتقواها، أي أن هذه النفس سائرة إما إلى فجور إذا عصت الله عز وجل، وإما إلى هدى وتقى إذا لازمت شرع الله عز وجل. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل خالق كل شيء، إلا أنه خلق الخير وهو يحبه ويأمر به، وخلق الشر وهو لا يحبه وينهى عنه. فهذا هو المعنى، حتى لا يتبادر إلى الذهن معنى يخالف ما عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة.
فألهمها فجورها، ألهمها أي جعل فيها، جعل ما فيها من الفجور والتقوى. وهكذا نفوس الناس دائرة بين الفجور وبين التقى. وسبحان الله، كأنه ذكر الفجور قبل التقى، لأن أكثر الناس على مخالفة لأمر الله عز وجل وإعراض عن دين الله عز وجل. وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. ثم في الآية معنى عظيم، وهو أن الله هو الذي يهدي من يشاء إلى أقوم الطرق وأحسن السبل، فضلا منه ومنا ورحمة، ويضل من يشاء عدلا منه ونقمة، وما ربك بظلام للعبيد. وفيها بيان أن نفوس البشرية تنقسم إلى قسمين: نفس طائعة وهي الممدوحة، ونفس فاسدة فاسقة وهي المذمومة. وفيها أن صلاح العبد ظاهرا وباطنا يعود إلى صلاح نفسه، فمن كان في نفسه صالحا كان في ظاهره صالحا، ومن كان في نفسه فاسدا كان في ظاهره فاسدا. ولا عبرة ببعض النفاق أو غيره. وبهذا تعلم أيها المسلم أنه يجب عليك أن تعالج نفسك بإخلاص العمل لله عز وجل وحسن المراقبة له والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولمن سار على سيره وهديه والمحبة لكل كمال والبغض لكل رذيلة. فهذه 11 قسما. الله عز وجل أقسم 11 قسما. انظر لو قال لك واحد لماذا جئت إلى هنا؟ قلت والله جئت لمحبتك، أو والله ما أخذته قسما واحدا، كيف تبادر إلى تصديقه؟ وإذا لم يقع منك التصديق له يقول لك الناس يا أخي قد حلف لك، اتق الله ما تقبل اليمين. وهذا ربك الصادق في قوله، ومن أصدق من الله قيلا، الحسن في كلامه، ومن أحسن من الله حديثا. ومع ذلك يقسم 11 قسما. لماذا؟ هذه الأيمان الكثيرة يا ربنا إنه أقسمها لبيان شأن عظيم وهو ما تسمعونه، قد أفلح من زكاها، أفلح في هذه الحياة وأفلح في الممات. من زكى نفسه بطاعة الله عز وجل، هذا معنى. والمعنى الثاني أن المفلح هو من زكاه الله عز وجل، وكلا المعنيين صواب. فالموفق للطاعات هو الذي يوفق الله عز وجل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وفي الآية الأخرى قد أفلح من تزكى. المفلح حقا من زكى نفسه من الذنوب والمعاصي. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يطهرهم من درن الذنوب والمعاصي. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم آت نفسي تقواها فزكها أنت خير من زكاها. فمن ينظر إلى هذا المعنى الجميل العظيم ويدعو الله أن يزكي نفسه بطاعته. إذا لم تزكو النفس بالطاعة ليست بشيء. ما الفرق بينك أيها المسلم الذي أن تجلس الآن في المسجد وبين ذلك الكافر الذي هو في كنيسة أو في معبد أو في خمارة؟ أنت بشر وهو بشر، أنت تسمع وهو يسمع، أنت تبصر وهو يبصر، لكن الفرق أنك مزكى بالتوحيد وبطاعة الله عز وجل وهو مدسوس بالشرك وبمعصية الله عز وجل. فالفلاح كل الفلاح في طاعة الله قد تدل على التكثير وتدل على التحقيق. قد أفلح من زكاها، زكى النفس، لأن النفس إذا زكت زكت الأعمال، وإذا فسدت فسدت الأعمال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقد خاب، خاب في الدنيا خاب، وفي الآخرة وقد خاب من حمل ظلما لحقته الخيبة والخسارة. وقد خاب من دساها، دسها بالمخالفات وبالمعاصي والسيئات، فأصبحت مخذولة سيئة غير محبوبة. فيقول الله عز وجل بعد أن أقسم هذه الأيمان: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبهذا تعلم عظم شأن هذه النفس وحاجة العبد إلى مراقبة الله فيها وإلى صلاحها. والنفس صلاحها بغير ما يصلح البدن، نعم هناك تعلق، لكن البدن يصلحه الطعام الشراب والنوم ونحو ذلك، والنفس تصلح بقراءة القرآن وبذكر الملك الديان والوقوف بين يدي الرحمن والعمل بوحي الله عز وجل المنزل على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ثم قال: كذبت ثمود بطغواها. هذا خبر آخر، كذبت ثمود أي قوم ثمود كذبوا بنبوة صالح عليه السلام وبأمر الله لهم بالكف عن الناقة، وكان سبب ما لحقهم من التكذيب هو الطغيان والفجور، لأن النفس إذا كان فيها طغيان لا يصلح معها شيء، لا تنفعها دعوة ولا تذكير ولا شيء من ذلك. كذب ثمود بتقواها بسبب طغيانها، وما ربك بظلام للعبيد. إذ انبعث أشقاها، أشقى القوم رجل عزيز في رهطه كعبد بن زمعة، قام إلى تلك الناقة التي أمرهم الله بإكرامها والشرب من لبنها والقسمة للماء الذي بينهم وبينها، انبعث إليها وعقرها. وسماه الله شقيا لأنه أعرض عن أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأضاف الله عز وجل: كما ستر الذبح إليهم جميعا، لأنهم رضوا وتمالؤوا، والراضي كالآمر. إذ انبعث أشقاها أي قام مسرعا إلى هجوره وظلمه وبغيه إلى ذلك الجرم العظيم، فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام: ناقة الله، اتركوا ناقة الله ولا تعترضوها ولا تمسوها بسوء. وأضاف الله إلى نفسه إضافة تشريف، ومن الفوارق بين إضافة التشريف وإضافة الصفات أن الصفة معنى يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة صفة، وجه الله، سمع الله، بصر الله، إرادة الله، محبة الله، غضب الله، أي أن الله يصب بهذه الصفات. أما الناقة والبيت والعبد يقوم بنفسه، فإضافته إلى الله إضافة تشريف أو خلق وملك وإيجاد. ناقة الله، ناقة الله وسقياها، يعني اتركوا ناقة الله واستفيدوا من سقياها، أو اتركوا سقياها لا تتعرضوه، لأنهم كانوا يشربون من لبنها يوما وهي تشرب الماء يوما، قسمها الله بينهم، فأبوا إلا أن يخالفوا هذا الأمر، وإلا لو التزموا الشرع لكان خير لهم، يشربون من لبنها جميعا وفي اليوم الثاني يشربون من الماء جميعا. آية عظيمة، بركة كبيرة. ناقة الله وسقياها فكذبوه، أعرضوا عن أمره وارتكبوا نهيه وزجره، فكذبوه، كذبوا رسالته ونبوته فعقروها عقرها واحد. وأضاف الله العقر إليهم جميعا لأنهم تمالؤوا ولذلك كان العذاب عليهم جميعا. فدمدم عليهم ربهم أهلكهم وغطاهم بسبب تلك المعصية العظيمة والجرم الكبير بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب ما أمر الله به ومخالفة شرع الله عز وجل. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم بسبب ذنوبهم فسواها، سوى تلك القرية حيث أهلكها، أخذتهم الصاعقة من فوقهم والزلزلة من تحتهم، وبركوا على ركبهم يستغيثون فلا يغاثون. وهذا هو بطش الله الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فزكي نفسك، هؤلاء لم يزكوا أنفسهم فلحقهم هذا العذاب، وأنت إذا زكيت نفسك سلمت من هذا العذاب. نعم الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن العبد منه الفعل ومنه الدعاء ومنه السبب، وإذا علم الله من العبد خيرا وفقه لكل خير. فدمدم عليه ربهم بذنبهم فسواها، أهلكها ودمرها. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا يخاف عقباها، لا يخاف، لأنه المالك المطلق. الأب إذا ضرب ولده يخشى من الولد أن يغضب عليه، أو إذا طرده من العمل يخشى أن يلحق العمل الخسارة. وهكذا الزوج والزوجة والصاحب والناس على هذا الحال يخشون العواقب. ربما لو قلت لفلان قم ربما ما يقوم. وإذا قام ربما يقفز عليك، أو ربما تخشى أن يغضب عليك. فلذلك تراعي مشاعره وتراعي الأحوال خوفا. أما ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، ولا يخاف عقباها، ما يبالي، لو أهلكهم جميعا ما بالا، لأنه القوي العزيز القاهر سبحانه وتعالى. في هذه السورة آيات بينات ودلائل واضحات، وهي مرتكزة على ثلاثة أمور. الأمر الأول القسم من أجل تأكيد المحلوف عليه، والقسم يكون بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، هذا في حق العبد. أما في حق الله عز وجل هو أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. الثاني أن زكاة النفس بطاعة الله وتوحيده هي قطب رحى السعادة، وهي سبب الفلاح العظيم. الثالث قص الله عز وجل لنا مثل قوم ثمود في اعتراضهم على شرع الله وأمره فأهلكهم ودمدم عليهم، ولم يخف عاقبة ذلك الهلاك، لأنه القوي الذي لا يعجزه شيء، والغني الذي لا ينقصه شيء سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.